كان رجلا مهذبا جدا جدا.
كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا.
كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله.
كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية.
طالما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي.
لو لم يأتي العلامة الطبطبائي إلى قم لكان حدث فراغ كبير لا يملأه شيء.
كان يغلب على الحوزة البحوث النقلية كالفقه وغيره،
ولم يكن أغلبهم يتناول الفلسفة والمسائل العقلية وغيرها.
الفلسفة والعرفان لم يكن لهما وجود في الحوزة.
البحث المسمى بالمعقول كان ينظر إليه على أنه تيار قبيح وضار، فكانوا يقولون مثلا ها قد دخل في المعقولات، أو يقولون لأحد لا تتفلسف.
كانوا يلزمون الطلاب بالفقه والأصول، أما المواضيع الأخرى فغير ضرورية.
وجاء العلامة الطباطبائي فازدهر المذهب العقلي.
أروع وأهم أفكاره المبتكرة منعوه من كتابتها، ولحقه الأذى من بعضهم بعد كتابته حاشية لبحار الأنوار للمرحوم المجلسي في 6 مجلدات.
عندها كان الآخوندي يطبع بحار الأنوار، ولأن الطبعة القديمة كانت رديئة ولا يمكن قراءتها فطبعه ثانية.
طلبوا من العلامة أن يكتب تعليقات على بعض الأحاديث،
وجاء أخوندي إلى العلامة الطبطبائي وطلب منه أن يكتب حاشية عليها فوافق.
وعندما بلغ المجلد 6 علت أصوات في النجف وقموا وطلبوا منه أن يتوقف. القصة مريرة ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها.
حواشي العلامة الطبطبائي إما على حديث فسره المرحوم المجلسي ورأى العلامة أنه غير صحيح.
لقد هوجم من قبل المذاهب العقلية.
بعد كل فصل كان للعلامة المجلسي توضيحات فيها اشتباهات، فقام العلامة بالرد عليها.
ثارت ثائرة البعض في النجف وقم بأنه أهان المجلسي، في حين أن العلامة لم يهنه، فقد رد عليه بعض ما كتب.
لم يكن يخالف النقل. النقل الذي كان موثقا يراه موثقا.
عندها استغل البعض هذه الذريعة لمخالفة العلامة الطبطبائي.
النقطة هي أن الذين يشكلون على العلامة الطبطبائي يقولون العقل ليس بحجة. هذا خطأ، فأحد الأدلة في الأحكام هو العقل.
ذات يوم قال العلامة لأحد أصدقائه: تهطل على بيتنا ورؤوسنا رسائل من النجف كالمطر، من الشيوخ ومن العلماء يخطئونه وينتقدونه.
العلامة الطباطبائي كان هو نفسه أحد النقليين.
وصل به الأمر أنه ذهب لعدة أيام أو أسابيع إلى زنجان كان له فيها صديق فذهب إلى منزله لشدة تأثره، أوقف التدريس وذهب إلى هناك. ثم ضغطوا على آخوندي حتى أنه قال للعلامة: اسمح لي بالتحكم بالحواشي التي تكتبها فأحذف منها ما أريد. فقال العلامة: لا، لست مجاملا لأحد، الحاشية التي أكتبها والموضوع الذي أطرحه يأتي من إحساسي بالمسؤولية، إن كتبت شيئا ونقص منه حرف واو فلن أوافق، فإن أردت طبعها هكذا وإلا فلا. فاختلف وزادت الضغوط على أخوندي من النجف ومن هنا، فلم يكتب العلامة بعدها. ولكن إن كانوا قد سمحوا له بكتابة هكذا حاشية إلى آخرها، لكانوا قد أسدوا خدمة كبيرة لأهل العلم، ولكانت خدمة عظمى للمجلس نفسه، وخدمة كبيرة للبحار نفسه. في مقدمة البحار يقول المجلسي: لست أضمن صحة جميع هذه الأحاديث، ولكن بقلم العلامة كان سيتضح كل شيء، ارتكبوا خيانة.
يقول الشهيد الأستاذ مرتضى مطهري: لقد بادر الأستاذ الكبير العلامة رحمه الله منذ بضع سنين إلى تشكيل جمعية بحث ونقد فلسفي تضم عددا من الفضلاء.
كانت لديه جلسات خاصة، وكان عدد الحاضرين فيها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وكانت تعقد مرتين في الأسبوع في منزل الأستاذ أو في منازل الآخرين، ولم تكن لتعقد في المدرسة أبدا.
ويضيف الشهيد مطهري قائلا: منذ عامين ونصف كان من المقرر أن يعد العلامة قبل الاجتماع وخلال الأسبوع مقالات لتقرأ في جلسات الجمعية التي تعقد مرتين في الأسبوع، وليبدي الآخرون آراءهم فيها. وما زالت الجمعية دائرة، ولحد الآن عرض العلامة 14 مقالة فيها.
كانت تطرح مواضيع للبحث والمناقشة بجدية، والعلامة كان يطرح كل ما لديه في تلك الجلسات دون تأنن ودون خوف، ولكن ليس دون اهتمام بالآخرين. كان يوضح، وكانت الجلسات مستمرة ومثمرة.
درسنا فيها الكثير من الأشياء: التوحيد لبهار، والمعاد لبهار، ومعاد الأسفار، وكذلك تمهيد القواعد لابن كوكب وبرهان الشفاء.
لم يكن العلامة يقول أنا أتكلم عليكم الإصغاء، لم يكن يتحدث كخطيب ولم يكن يتكلم كفقيه إلا في تدريس الفقه، وطالما عرضت له مسائل فقهية فلا يكترث بها ويقول هناك من به الكفاية، وكان هناك حوار ونقاش، وحتى كان يطلب منا أن نفكر، وإذا تصور أننا نريد قبول ما يقوله دون نقاش يتأثر، فهذه الحالة كانت غريبة عنه أن يقول أنا أتكلم عليكم الإصغاء، وكانت له قدرة كبيرة على تحمل كلام مخالفيه ولا يمل ولا يسأم من سماع ترهاتهم.
وبالتدريج ظهر تحول في النجف، فبدأ البعض بتدريس الفلسفة والعرفان، وإلا فإنه لم يكن في السابق كان يدرس الفقه والأصول، حتى تفسير القرآن كان يدرس بندرة. في زمن الأخوند الخراساني كان يحضر درس أصوله 1000 طالب، ولكن نفس هذا الأخوند الخراساني أو غيره لم تكن له محاضرة في التفسير كي يحضرها 1000 طالب. لماذا؟ لأن العناية كانت منصبة على الفقه والأصول.
سألوا آية الله الخوئي لما انصرفت عن التفسير؟ فقال لي أسباب، وسألوه فلما أقبل عليه العلامة الطباطبائي؟ فقال لقد أقبل عليه تضحية منه. فسألت العلامة فقال أنا لم أضحي بنفسي، أنا لا أحب الرئاسة.
رأى القرآن أصبح غريبا، فاضطر للخوض في التفسير، ولأنه كان يخشى الله ومعتصم بالله، وأراد أن يجل القرآن فأجله القرآن.
حقا إن الميزان هو تفسير عظيم، وكما قلت مرارا وتكرارا لا مثيل له أبدا، وهذا فخر كبير للشيعة.
درس التفسير في الحوزات على هذا المنوال منذ زمن العلامة الطباطبائي، والآن يقوم الأستاذ جواد آملي حفظه الله تعالى بعرضه على شكل دروس تبث من الإذاعة.
المفكرون والعلماء يعلمون أن تفسير القرآن الكريم يقع في 3 أجزاء: التفسير بالعقل، والتفسير بالنقل، وتفسير القرآن بالقرآن. جناب
قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في مكانين في نهج البلاغة إن آيات القرآن ناطقة، وفي مكان آخر أنها شاهدة على بعضها. ومن هذا المعنى استقى العلامة ما كتبه في مقدمة تفسيره.
وجاء أيضا في الروايات إن القرآن يفسر بعضه بعضا، بعض القرآن يفسر البعض الآخر، والعلامة الطباطبائي كتب هذا في مقدمة الميزان.
ونحن أيضا بعون الله تعالى أخذنا بهذه الطريقة في التفسير، مستفيدين من آيات القرآن الكريم مع شرح وتوضيح وتحقيق لها، ولا نعتمد أبدا على الدراسات الفلسفية والنظرية أو الافتراضات العلمية أو التجليات العرفانية.
تفسير القرآن بالقرآن،
تفسير القرآن بالقرآن هو الجزء 3 من التفسير، وهذا موضوع مهم جدا، وقد انبرى له 2 من علماء العامة ولم ينجح في ذلك فيما وفق هذا الرجل العظيم في هذا المجال، كما قال هو بنفسه إن الله وفقه لذلك إثر دعائه وتوسله لدى قبر سيد الشهداء، وبدأ بعد ذلك بتفسير القرآن.
تفسير القرآن بقرآن رشرو جدا.
نقل المرحوم الطباطبائي في بداية تفسير الميزان، نقل آيات تصف القرآن بأنه نور وأنه مبين، نور مبين وكتاب مبين، وتفصيل كل شيء وغيرها. فإذا كان القرآن نور ونريد أن نفسره بروايات أو بآراء الآخرين، آراء ليست من القرآن، فأي نور هذا؟
إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وحاشا القرآن الذي هو تبيان كل شيء أن يعجز عن تبيان نفسه.
طبعا في بعض الأحيان تمسك ببعض الروايات، ولكن من حيث التأييد فقط.
كان العلامة الطباطبائي يجل الروايات، يجلها إلى أبعد الحدود بسبب عقيدته الراسخة بالإمامة والولاية.
وفي هذا التفسير أيضا من حيث الأدب القرآني لم نخض في الأسلوب العربي إلا بالمقدار الذي يعيننا على فهم المعنى. طبعا الكتاب يتضمن بحوثا مختلفة، علمية، تاريخية، اجتماعية، أخلاقية، حققنا فيها على مقدار ما وسعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد، إنه خير دليل ومعين. الفقير إلى الله محمد حسين الطباطبائي.
التفسير بحاجة إلى اطلاع شامل. مثلا كلمة ماء في القرآن، وكم مكان في القرآن ذكر فيه؟ وهل هناك لهذه الكلمة قدر جامع أم لا؟ أم إن المراد به شيء آخر؟ هذه المسائل تهدي المفسر إلى تفسير القرآن الكريم. مفسر هداية
بيكون بتفسير القرآن. ما هي طريقتك يا أستاذ؟
هذه هي طريقتي، تفسير القرآن بالقرآن. ولتوضيحها أقول إن القرآن كتاب سماوي له ميزات سماوية، ميزات حقيقية، ومطالبه يفسر بعضها بعضا، أي أن كل آية نأخذها من القرآن الكريم ونقرأها بدقة نجد هناك آية أخرى تفسرها وتشرحها، وهكذا كان الترتيب الذي اتبعناه منذ بداية تفسير القرآن الكريم.
كان العلامة الطباطبائي من أندر المفسرين، غاص في أعماق بحر القرآن وتعرف على درره بمهارة وعرضها أمام الأعين بجدارة، فكان هدية رائعة للآخرين.
لا أدري مدى علمكم بهذا، إن العلامة عندما بدأ تفسير الميزان وطبع المجلد الأول والمجلد الثاني والثالث والرابع، شرع أولئك الذين لا يفهمون كلام العلامة خاصة، وأنهم ينظرون إليه على أنه إمام صوفي وغير ذلك، شرعوا بانتقاده وإحصاء الإشكالات عليه. كان هناك شخص غفر الله له من طلاب العلامة، لا أريد أن أذكر صفاته كي لا تعرفوا عمن أتحدث، كان من طلاب العلامة، فترك محاضرات العلامة بهذه الذريعة وبدأ برد الميزان.
وقال الكثير ووصفوا العلامة الطبطبائي بالماكر والخداع وغيرها، واتهموه بأنه لا يؤمن بالمعاد الجسماني وغيره وغيره، وقالوا ما قالوا عمن؟ عن العلامة الطبطبائي المشهور بعلمه وتقواه وزهده وتفسيره للقرآن الكريم.
أثير ضجة في بداية نشر كتاب العلامة، وتوالت الاعتراضات عليه من قبل بعض الحمقى. من هنا من الحوزة قام أحد الطلاب، وكان إنسانا فاضلا وله أسلوب بارع في الكتابة.
ذات يوم كنا لوحدنا، قلت له يا حاج، ذلك الشخص تجاسر علي وكان ما كان منه، والآن قد توفي، فاصفح عنه. فرفع يديه هكذا وقال: منذ ذلك الوقت دعوت الله أن يغفر له، لم يصفح عنه فحسب، بل طلب المغفرة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يحب المحسنين. الإحسان هنا هو كظم الغيظ، كظم الغيظ والعفو عن الناس. وللمرحوم الطباطبائي الكثير من هذه المواقف، بحيث لا يكفي نصف يوم لسردها. كم كان وفيا العلامة الطباطبائي، كم كان يرعى حرمة الأشخاص.
العلامة الطباطبائي كان إنسانا واحدا كتب الميزان، هذا الكتاب الخالد، كتابا سيخلده التاريخ.
أما من حيث المدة التي استغرقها تأليف الكتاب فكانت مدة طويلة، ولكنها مدة باعثة على الراحة والسرور. وإن استغرقت 20 سنة أنجزت فيها 20 مجلدا، وتوقفت 2 سنين منها، وكان ذلك التوقف بسبب إفلاس السيد آخندي الذي كان بائعا للكتب ومشرفا على طباعة كتابي هذا. ولإفلاسه تبدلت الأحوال، وصبرت أنا 2 سنين حتى إذا أعاده الله سبحانه وتعالى إلى الحول والقوة وازدهر عمله، عدت أنا فشرعت بالكتابة ثانية. وعموما استغرق تأليف هذا الكتاب 20 عاما.
إن سيرة حياة العلامة الطباطبائي امتزجت بالقرآن، أي أنه كان يعيش مع القرآن ويتدبر القرآن، كان تلميذا جيدا للقرآن الكريم، كان يستنبط العلوم الإلهية من القرآن، كان يكتب ويتحدث بالقرآن، أي أن كل شؤون حياة هذا العالم الرباني، ولأنه كان تلميذا للقرآن الكريم، كان يستلهمها من الوحي الإلهي. سماحة آية الله جوادي آملي.
يحتوي هذا التفسير على كلام جديد، يحتوي هذا التفسير كلاما عقلائيا وليس كلاما نقليا. أنا لا أنسى كم أحببت هذا الكتاب، كنت أخشى أن أموت قبل أن ينتهي طبع هذا الكتاب، قبل أن أدركه وأقرأه وأوفق لمطالعته.
الميزان أهم وأكمل كتاب للتفسير لدى الشيعة بعد مجمع البيان للطبرسي في القرون الحديثة الأستاذ بهاء الدين خرمشاهي.
القرآن هو الدليل إلى خير سبيل والهادي الذي لا يضل، وهو الفصل يفصل بين الحق والباطل، وفيه تبيان عن كل شيء يتحفك كل ساعة، وفيه تفصيل لكل شيء له ظاهر وله باطن، ظاهره الحكمة وباطنه العلم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، وإن له لدلالات وعلامات، ولدلالاته دلالات أيضا. والقرآن لا تحصى عجائبه ولا تفنى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنائر الحكم، والقرآن دليل على كل إحسان وعلم لكل منصف.
العلامة الطباطبائي كان يدل على العرفان وعلى الأخلاق بأعماله بالدرجة الأولى وبسلوكه. مثلا العلامة الطباطبائي على سعة معلوماته من تفسير وغيره من الكتب كان بإمكانه أن يصبح مرجع تقليد بكل سهولة، بكل سهولة، انتبهوا، ولكنه لم يدخل هذا الوادي أبدا. لماذا؟ لماذا لم يدخل؟ لأن أخلاقه لا تسمح بذلك أبدا.
نظراته تشعر الإنسان أنها نظرات أبوية رحيمة، أعني نظرات دينية رؤوفة تريد أن ترشد الآخرين. تدريسه، جوابه على إشكال الطالب، ولطالما تبعه الطلاب من المدرسة الحجتية يسألونه ويسألونه ويسألونه حتى يدخل داره، والتي تقع في أحد الأزقة خلف مسجد سلماسي، وهو يجيب على أسئلتهم بصبر وتأنن. وعندما كان يصل باب داره، تلك الباب التي يجب أن يفتحها ويدخل، يكون مرهقا جدا ويسند ظهره إلى الباب وهو يجيب عن أسئلتهم، فيخجل الطلاب ويتركونه ويذهبون. انظروا إلى هذا السلوك وهذا الأدب ومراعاة حرمة الأشخاص. وعندما يعترض طالب ما على درسه لا يغلظ له بالقول.
كان أحد الطلاب كثيرا ما يهذر القول، وكان يصر كثيرا وعنيدا ويهدر وقت الطلاب، وكان هذا يغضبني كثيرا، لأننا كنا نهتم بأوقاتنا ونريد أن نستفيد، وهو يهدر وقتنا ولا يفهم شيئا، يقول كلاما ليس له صلة بالموضوع، أي أنه لا يفهم شيئا ويخرج عن الموضوع، وكان وقحا. وفي عالم الطلبة من حقهم أن يشكلوا على الأستاذ. ذات يوم ذهبت لرؤية الأستاذ عقب الدرس وقلت: يا حاج، هذا الطالب يأخذ الكثير من وقت الدرس، أنت تعرفه وهو وقح أيضا ويخرج عن الموضوع ويهدر الكثير من الوقت، من وقتك ومن وقتنا نحن الطلبة. نظر إلي نظرة وابتسم، ابتسم ابتسامة عذبة، وقال بمنتهى الهدوء والطمأنينة وبلهجة تبريزية فارسية وتركية: الإشكال إشكال. هذا كان جوابه، الإشكال إشكال. وأحيانا يتكلم بعض الأصدقاء بكلام عميق. عندما كان أحد يتكلم بكلام عميق، أرى المرحوم العلامة يغمره الفرح وينصت بكل دقة، لأنه سمع كلاما عميقا من طالبه. وكلما يتكلم الطالب أدق وأعمق أرى سعادته تزداد، وكأن هذا أعظم هدية يتحفه بها الله.
الآثار التي تركها العلامة أكثر بعشرات أضعاف قيمتها الحقيقية من الآثار التي يتركها مرجع تقليد. حقا ما هو الأثر الذي يتركه مرجع تقليد من بعده؟ لنفترض طلابا يربيهم، أو حوزة يبنيها، أو كتبا يكتبها في الفقه والأصول. ولكن كتب العلامة كتب أصولية وأساسية تتعلق بأصول الإسلام وليس بفروعه، وقيمة هذه الكتب أكثر من الكتب التي تتطرق إلى الفروع، ولم يرغب في الجاه أبدا على الإطلاق. كان يرغب بالكتب وكتابتها وتفسير القرآن ونشر الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي.
لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطبطبائي.
كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين، ولا أتذكر في يوم ما لا أتذكر أبدا أنني رأيته يلبس لباسا جديدا.
عندما كان يصلي ينقلب حاله.
نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين، وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم.